السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني من هم 70,000 من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. الحديث. فهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول العلماء متفق عليه. وهذا هذه المرتبة هي مرتبة أصح الأحاديث، أصح الأحاديث على الإطلاق ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فإذا وجدت حديثا متفق وهو متفق عليه فإنه صحيح، لا تبحث عن صحته، هذه أول مرتبة في الصحة، ثم يليها ما رواه البخاري يعني في الغالب، ثم ما رواه مسلم، ثم ما جاء في غير البخاري ومسلم وهما على شرط الشيخين وهكذا. أما الأحاديث الأخرى مثلا رواه الترمذي، رواه النسائي، أبو داود وغيرهم، فلا بد أن تبحث عن صحته، لا بد أن تبحث عن صحة الحديث بالنظر في الكتب وأقوال العلماء. وفي هذا العصر المجدد وهو الشيخ الألباني رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، فهو يعني قام بهذا العمل العظيم وهو تصحيح الأحاديث. ولذلك عنده مثلا الترمذي قسمه إلى صحيح وضعيف، وأبو داود إلى صحيح وضعيف، والنسائي وابن ماجه وهكذا. إذن إذا وجدت حديث في غير البخاري ومسلم فلابد أن تبحث عن صحته، حتى ولو رأيت مثلا عن أبي هريرة عن ابن عباس، لأن بعض يقول كيف رواه أبو هريرة وهو ضعيف، فنقول الذي يكذب على رسول الله فلابد أن يأتي بالسند. فالذين وضعوا الأحاديث وكذبوا على رسول الله فيأتون بسند، يخترعون سند ثم يقول عن أبي هريرة عن ابن عباس عن ابن عمر، والحديث ضعيف ولم يقله ابن عمر ولا أبو هريرة ولا ابن عباس. إذن الأحاديث تعرضت للتصحيح والتضعيف. ولكن إذا وجدت متفق عليه البخاري ومسلم فهذا اتفقت الأمة، علماء الأمة على قبول أحاديث البخاري ومسلم، الأمة علماؤها اتفقوا جميعا إلا في أحاديث، ولكن بين العلماء الكلام في هذه الأحاديث المعدودة في البخاري أو في مسلم، العلماء تكلموا فيها فلم يبقى الضعيف في مسلم ولا البخاري إلا أحاديث معدودة واضحة بينة، ولكن الغالب أنها صحيح، لأنه لا يسلم كتاب من خطأ، الذي سلم من الخطأ هو القرآن، هو كلام الله، كلام الله ليس فيه خطأ لأنه كلام الله عز وجل، ونقل إلينا بالتواتر، والله عز وجل حفظه من التحريف والزيادة والنقص. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كذلك السنة، السنة هي محفوظة، ولكن الله عز وجل قيض علماء فبينوا الضعيف من الصحيح. هذا الحديث متفق عليه ورواه أئمة آخرون. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، أي رأى الأمم السابقة وعدد الأتباع، يعني كل نبي ومعه أتباعه، هذه معناها عرض. وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أنه خاتم الأنبياء وناسخ لكل الشرائع التي قبله، طبعا إلا التوحيد، فجميع الرسل اتفقوا على التوحيد والعقيدة لأنها لا تتغير، يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة وبالرسل والكتب والجنة والنار والقضاء والقدر، هذه أمور لا تنسخ لأنها أخبار وعقائد. فجميع الأنبياء اتفقوا على التوحيد لأنه من عند الله والتوحيد لا يتغير. أما الفروع الأعمال كالصيام والزكاة وغيرها فكل نبي وله شريعة، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه في الشرائع، يعني في الأعمال والفروع. أما العقائد فكل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، له خصائص كثيرة، أن الله عز وجل فضله على جميع الأنبياء بل على جميع البشر وعلى جميع الخلق، فهو سيد الخلق. ويجوز أن نطلق كلمة السيد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مضافة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إن الله هو السيد، أو بمعنى الحديث لا تسيدوني، فهناك حديث آخر: أنا سيد ولد آدم. فالجمع بين الحديثين أننا نطلق كلمة السيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت مضافة: سيدنا، سيد الخلق، سيد البشر، هذا يعني جائز. أما الإطلاق السيد فهذا لا يكون إلا لله. الله الصمد الذي يحتاج إليه الخلق وهو غني عنهم، مثل المولى لا تطلق إلا على الله، يعني معرفة مطلقة. أما مضافة فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم مولانا، مولى الناس، مولى أصحابه. إذا كانت مضافة كما تقول سيد رجل، يعني رئيس القبيلة، تقول سيد القوم، سيد البيت، يعني هذا يجوز جمعا بين الحديثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، فرأى الأمم السابقة والأتباع، أتباع الأنبياء. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني أتباعه الذين آمنوا به، والرهط يعني المجموعة، مجموعة من الناس، مجموعة من الناس، واختلفوا في عدد الرهط. المهم عدد مجموعة من الناس يطلق عليهم الرهط. فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني أتباعه مجموعة من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني لم يؤمن به أحد من الناس، مع أن هذا النبي كان على الحق وكان يجتهد في الدعوة وأدى الذي عليه وهو على المنهج الصحيح. بطبيعة الحال النبي لا يخالف أمر الله، فهو يسير على المنهج الصحيح وعلى الحق، ومجتهد في دعوته، مخلص صادق، لا شك في ذلك، والله عز وجل اختارهم. فلا نشك في أي نبي أنه مثلا يدعو وهو غير مخلص، أو يدعو ويخالف، هذا لا يمكن. فالأنبياء كلهم كانوا على الصدق مع تفاوت تفوت، فالله عز وجل فضل بعضهم على بعض. قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن كانوا على صدق وإخلاص. ومع ذلك من الأنبياء من لم يؤمن به أحد، وهناك من آمن به رجل واحد، وهناك من آمن به رجلان، وهناك من آمن به عدد 10 أو 20 تقريبا. فهذا النبي والرسول نوح عليه السلام، قال عز وجل: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث في الدعوة 950 سنة، 10 قرون إلا 50 سنة، وهو يدعو، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن نوح عليه السلام كان يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وعلانيا، فكان يأتي إلى مجموعة ويعرض عليهم الإسلام والإيمان، أن يؤمنوا بالله، ثم يأتيهم فرادى لعله الفرد يستجيب. وهكذا استمر في الدعوة 9 قرون ونصف، ولم يؤمن به إلا عدد قليل، قيل 10 قيل 20، على الأكثر قالوا 80، ولكن ليس هناك يعني شيء يعتمد عليه. مهما كان حتى ولو كان 100 عدد قليل بالنسبة لدعوته الصادقة واجتهاده في الدعوة والمدة الطويلة. إذن من هذا نستفيد أن أتباع الرسل قلة، وأن الحق لا يقاس بالكثرة، وفي نفس الوقت لا يقاس بالقلة، ولكن الغالب أن أتباع الحق قلة. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض، يعني إذا أطعت الأكثرية يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين، يعني لو سرت في الأرض ونظرت إلى الأمم السابقة وقرأت قصص الأنبياء وقرأت التاريخ لوجدت أن الأكثر الناس على الضلال. وفي المقابل قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. إذن اجعل هذه قاعدة: الحق لا يعرف بالكثرة. وفي نفس الوقت يعني ليست قاعدة مطاردة، لأنه قد يستدل بها في غير محلها. فمثلا يرى مجموعة قليلة من الناس فيقول: نحن قلة إذن نحن على الحق. إذن هذا قاعدة ليست مطاردة يعني دائما، وإنما الغالب أن أكثر الناس على الضلال. فمثلا مكة كانت في يوم من الأيام مملوءة بالشرك والأصنام، وفيها المشركون يصدون عن سبيل الله، ثم انقلبت وغير الله الأحوال ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أرض الإسلام، وفيها المسلمون والغالب فيهم على الحق على الإسلام. فكانت مرة على الشرك ومرة على الإسلام، لأن هناك من يكون على مثلا على الضلال، مثلا الروافض يكونون في منطقة يظنون أنفسهم أنهم مستضعفون فيقولون الحق مع القلة، لأن هذا غير صحيح. مثلا تجد في منطقة معينة التكفيريين يكفرون الحكام ويطعنون في العلماء، ثم إذا ناقشهم أحد من الناس يقولون نحن على الحق، إذن نحن قلة، ويقولون لهم من يتبعهم لا يغرنك الكثرة، والحق ولو كنت وحدك، فيغتر بهذه القواعد فيقولون له الحق ولو كنت وحدك. نعم، ولكن كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. إذن الغالب أن أكثر الناس على الضلال، وأن أتباع الحق قلة، وفي نفس الوقت القاعدة ليست مضطردة. إذن الحق يعرف بالدليل، والرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. يعني كيف تعرف الرجل؟ تعرفه إذا كان على الحق، ولو كان متواضعا كريما صاحب خلق، مهما قدم من عمل فالمقياس هو الحق. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة، حتى تعرض عمله على السنة. فإن كان عمله وعقيدته موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون والأئمة والعلماء الأجلاء المعروفون من أهل السنة، إن وافقهم وسار على طريقتهم إذن هو على الحق. وقد يكون الرجل أحيانا قد يكون الرجل على الحق وأخلاقه سيئة، فننكر هذا، قد يوجد يعني يتكلم فنقول أخلاقه ليست صحيحة، أخلاقه سيئة، ولكن قد يقول كلمة الحق، فنخالفه في مسألة الأخلاق أنه سيء الخلق ولا بد أن يتوب ويرجع فهو يسيء، وفي نفس الوقت لا نقول أنه عقيدته باطلة، يعني قياس على الأخلاق. ولذلك انظروا في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم أو خطب إليكم، في رواية يعني يأتي الخاطب ويخطب، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ونحن نعلم بأن الخلق من الدين، الخلق من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحاسينكم أخلاقا أقربكم مني مجالس يوم القيامة. والذي يقول أنا على السنة فعليه أن يصحح زيادة على العقيدة والمنهج والأعمال، يصحح الأخلاق كذلك. ولكن مع ذلك إذا كان الرجل سيء الخلق لا يعني أن ما يأتي به باطل وأننا ننكر كل ما يأتي به، يعني هذا لأن بعض الناس إذا قلت له الحق والسنة وكذا يقول ولكن فلان، ما بال فلان سيء الخلق؟ نقول نعم، أخلاقه سيئة لابد أن يحسن خلقه، ولكن هذا لا يعني أنه على الباطل في كل شيء. أنه على الباطل نظرا إلى أخلاقه. والعكس كذلك، قد يكون الرجل حسن الخلق طيب، ولكن عقيدته باطلة ومنهجه باطل، فهو يتحزب ويكفر ويفعل، ولكن عندما يتعامل مع الناس بلطف وحسن الخلق فالإنسان لا يغتر به. فالمقياس والميزان هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من العلم، فالمقياس والحق يعرف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كان هذا الإنسان، كما قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في السماء، يعني تقول كيف الله عز وجل أعطاه هذه الكرامة لأنه على الحق، لأنه قد يكون هذا من الشيطان، كما قال ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن بعضا ممن كانوا في عصره من الذين هم على الضلال وعلى الباطل، ولكن يتظاهرون بالدين ويتظاهرون بالكرامات، وهي في الحقيقة ليست كرامات وإنما هي من فعل الشياطين. قال أنه وجد في عصره من يتبعهم الناس وتأثروا بهم، ولكنهم كانوا على الباطل، فينتقلون إلى الحج في السماء، يعني الناس يتركونه في القرية، يتركون مثلا هذا الشيخ الذي هو على الباطل فيجدونه في الحج. كيف انتقل؟ فالشياطين تنقلهم وتطير بهم في السماء حتى يغتر بهم الناس، يقولون هؤلاء عندهم كرامة والله عز وجل أحبهم فأعطاهم الكرامات. والكرامات هذه لها ضوابط، نعم الكرامات موجودة لا ننكرها، ولكن أولا الكرامة معناها شيء خارق للعادة، إذا كان للنبي والرسول فهي معجزة، وإذا كانت لغير الأنبياء والرسل فهي كرامة، كما وقعت لعمر الخطاب وهو يخطب على المنبر قال: يا سارية الجبل، فسمعه من كانوا في قتال بعيد، مسافة بعيدة، سمعوا عمر الخطاب يقول لهم: يا سارية الجبل، يعني جاءهم العدو فقال لهم يعني انتقلوا إلى الجبل، وكانوا بعيدين عن المدينة، فالذين كانوا عند عمر الخطاب في المسجد ماذا يقول عمر رضي الله عنه؟ فلما جاء الذين كانوا في الحرب ورجعوا قالوا: كدنا أن نهزم، ولكن سمعنا عمر بن الخطاب، سمعنا كلامه مع بعد المسافة، سمعوا كلام عمر يقول لهم: يا سارية عليكم بالجبل، يا سارية الجبل. إذن هذه كرامة لعمر الخطاب. فأصل الكرامة أنها تكون خفية ولا يظهرها صاحبها، يعني الأولياء والمتقون والصالحون لا يظهرون الكرامات أمام الناس لأنهم يخافون على أنفسهم من الرياء، يخافون على أنفسهم فلا يظهرونها أمام الناس. وعادة كذلك من علامات الكرامة أنها لا تطلب، الأولياء لا يطلبون، يقولون: اللهم أعطنا كرامة لنعلم هل نحن على صدق أم لا، لا، كما يفعله الصوفية فيتظاهرون أمام الناس ويقولون: عندنا كرامة، يقولون: أين هي؟ فتظهر. فهذا في الغالب من فعل الشياطين، من فعل الشياطين حتى يتأثر بهم الناس ويقعون في حبال هؤلاء الطوائف. ولكن أصل الكرامة أن صاحبها لا يطالب بها، وإذا ظهرت فيخفيها ولا يظهرها. إذن عمل الرجل إن كان على السنة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بداية من العقيدة والأعمال إذن هو على الحق. أما إذا كان عمله يعني صلاته أعماله عقيدته مخالفة إذن هو على الباطل مهما كان مهما كان الرجل. فالحق أو الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. بعض الناس تقول له الحق كذا والدين كذا ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة وما قاله الأئمة حتى الأئمة الأربعة الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيرهم. ففي الحقيقة لا يوجد أئمة أربعة فقط، هذا خطأ وهذا طعن واستنقاص من هذه الأمة. الأئمة لو ذكرنا عددهم فهم كثر، فعندنا سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الأوزاعي وغيرهم أئمة كثر. ولكن نظرا لأن الناس تأثروا بهم ونشروا علمهم فتوزعت هذه المذاهب. بغض النظر عن الخلاف الموجود بين المذاهب في الفروع، نعم كان خلاف في مسائل فقهية بين الأئمة، ولكن جميع الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا على عقيدة واحدة وكانوا على صراط واحد، لم يختلفوا في العقيدة. ثم يأتي الآن بعض الناس يقولون لماذا لا تتبعون مذهب مالك وإمام معروف عنده علم؟ نعم، فنقول لهم نعم نتبع الإمام مالك. بماذا نبدأ؟ نبدأ بالعقيدة هي الأساس، فجميع الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، إذن نبدأ بالعقيدة. ثم الصحابة كذلك، كلهم الصحابة جميعا كانوا على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. ثم التابعون، ثم الأئمة الأربعة، ثم يأتي ناس ويقولون من أين هذا الدين؟ فنقول لهم هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الصحابة والتابعون والأئمة. إذن نبدأ مثلا الإمام مالك، نبدأ أولا بالعقيدة، فتجدهم يخالفون مالك في العقيدة. إذن كيف تخالف الإمام مالك في العقيدة وتقول أنا مالكي، مع أن الإمام مالك يجب علينا أن نتبعه في العقيدة، لأن عقيدة الإمام مالك هي عقيدة الصحابة، فهل نخالف الصحابة جميعا؟ فبعضهم لما قيل له الصحابة من هؤلاء المفكرين قال هم رجال ونحن رجال، يقصد الصحابة. انظر إلى ما وصل بهم الأمر، يعني جعل نفسه في مرتبة الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال. فهذا لماذا؟ للخروج على الحق. إذن حتى ولو قالوا نقيس الحق، حتى ولو قالوا الحق يعرف بالرجال، نسلم جدلا، فأي رجال نتبعهم؟ لأن بعض الناس يقولون الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، فنقول لهم نبدأ أولا بالصحابة، نبدأ أولا بالصحابة، ننظر في عقيدتهم. تبحث في جميع الكتب تجد عقيدة الصحابة واحدة، ثم التابعون، ثم الأئمة، وهكذا من كان على طريقتهم ومن اتبعهم بإحسان. حتى في عصرنا مثلا، في عصرنا جمعية علماء المسلمين، الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ مبارك الميلي والعقبي تبسي، وهؤلاء يعني جاءوا بعقيدة الأئمة، عقيدة الصحابة، ولكن يأتي ناس في عصرنا ويقولون أنتم تخالفون الأمة، فنقول لهم أي أمة؟ ماذا تقصدون بالأمة وأي علماء؟ إذن نبدأ أولا بالشيخ ابن باديس. فالشيخ ابن باديس كان على عقيدة الإمام مالك، وهي عقيدة الصحابة، وهي العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا، هم يذكرون هؤلاء العلماء فيما يؤيد فكرتهم. إذن نقول لهم أعرضوا علينا علماءكم، من؟ فلا يجدون، يذكرون بعض المفكرين الذين جعلوا هذا الدين أفكار، جعلوا هذا الدين كأنه فكر، فتجدهم يقولون الفكر الإسلامي والبديل الإسلامي، فصار هذا الدين عجينة، عجينة عندهم، يصنعون هذه العجينة كما يشاءون. فمرة يقولون الدين هو التحزب، مرة يقولون الدين هو الجهاد، ومرة يقولون الدين هو التجمع. فيعني تجد بدون أن نذكر أسماء، لو نظرت إلى كتبه بعض هؤلاء المفكرين ولا نذكر أسماءهم، لو نظرت في كتبه التي ألفها منذ سنوات فقط، كتاب ألفه مثلا في التسعينات، وكتاب ألفه في السنوات الأخيرة، تجد كلام مضطرب، كلام مضطرب متناقض، مرة يقولون بالجهاد، ومرة بالخروج، مرة بالانتخابات، مرة كذا. فلماذا؟ لأنهم يفتون على حسب الواقع وعلى حسب آراء الناس. فلذلك تجد الناس في الأخير ينفضون عنهم، وينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس، فهؤلاء المفكرون يريدون أن يرضى عنهم الناس، لأنهم يتظاهرون ويشتهرون، والناس يلتفون حولهم ويرفعون من قدرهم، كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله في آخر الحديث، إن الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني الله عز وجل يرفع العلم، لا يرفعه من الصدور، ولكن يرفع العلم بموت العلماء. إذا مات العالم فينقص علم كبير، حتى ولو يوجد الكتب والآن الوسائل، مع كل هذه الوسائل، ولكن لابد من وجود العلماء. إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. انظر، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني تجد أن الناس يرفعون قدرهم، هو جاهل ليس له علم بالشريعة، ولكن في الغالب تجدهم عندهم لسان، يعني عندهم اللسان يتكلمون، فيغترون الناس بكلامه. فتجد أحيانا عندما هؤلاء المفكرون يعني في درس أو محاضرة، لو نظرت في كلامه لا تجد إلا حديث قد يكون ضعيف، وكله فقط تزيين وإلقاء شبه. ولكن أهل السنة والجماعة ليسوا كذلك، يعني قال الله قال الرسول وقال العلماء، قال الصحابة قال الأئمة ونحن يعني نشرح كلام العلماء فقط، ولكن هؤلاء المفكرون إلقاء الشبه على الناس والدين هذا كذا ولماذا كذا كأنه فكر فقط. فيقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا، الناس يتخذون جهلا رؤوسا جهالا. فسئل هؤلاء الرؤوس، انظر كلمة الرؤوس يعني كل رأس له أتباع، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فعندما يأتي إليه الناس يقولون أنت عالم أنت داعية وأنت كذا فيغتر، ولكن عندما تأتيه الفتوى فيفتي على حسب أهواء الناس. ولذلك أهل البدع أطلقوا عليهم هذا الاسم أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، لأنهم يمشون على حسب أهوائهم ولا يمشون على حسب الشرع، فالشرع هو الحاكم، تفتي على حسب الشرع لا يهمنك الناس. نعم يعني ينظر الإنسان في الواقع والمصالح، ولكن هناك ضوابط، ضوابط شرعية، ليس يعني المصلحة مقدمة على الشرع بل المصلحة في الشرع. حتى قال أحد هؤلاء المفكرين قالها بهذه العبارة: حيثما توجد المصلحة فيوجد شرع الله. هكذا قال: حيثما وجدت المصلحة يوجد شرع الله. ولكن المصلحة من يقدرها؟ المصلحة في شرع الله، المصلحة في شرع الله عز وجل. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والكلام على اتباع الحق ومعرفة الحق هذا له مجال طويل حتى لا نخرج من الحديث، فعلى الإنسان أن يحذر. لكي تعرف الحق لابد من التعلم. وانظر في كلام العلماء، وذكرنا أمثلة الشيخ ابن باديس رحمه الله، عنده كتب منها العقيدة، العقائد الإسلامية للشيخ ابن باديس. كذلك الشيخ مبارك الميري عنده كتاب الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره، هذا الكتاب صار مقرر يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة. لما رأوا الكتاب مهم ويتحدث عن الشرك ومظاهر الشرك التي كانت موجودة في أيام الاحتلال والاستدمار الفرنسي، وما زالت هذه المظاهر موجودة إلى الآن، فمفروض هذه الكتب تقرأ، كتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميل. ولكن بعض المفكرين إذا قلت له إذا تحدثت عن الشرك يقول أنت تفرق، أنت تفرق الأمة. نعم قالوها، قالوها. يوجد عندنا الآن بعض الدكاترة وبعض المفكرين في بلادنا وبلاد الأخرى قالوا إذا كان الشرك، الحديث عن الشرك يفرق الأمة فنتركه. إذن أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اجعل لنا ذات أنواط، كما أو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له شجرة، الحديث معروف عندكم، يعني لما رأوا شجرة فقال لهم إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني دخلوا في الإسلام جدد، دخلوا في الإسلام جدد وما زالت عندهم الشوائب الشركية، فقال لهم إنكم قوم تجهلون، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، فهم قالوا له اجعل لنا ذات أنواط. فكذلك قوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا ونحن فتحنا مكة، وهذا بعد الفتح، فنحن في وحدة ولا نفرق، لا، والوحدة هي في التمسك في دين الله، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعض هؤلاء يقولون أنتم تفرقون، والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله. يعني مرة واحد يعني ذكرت يعني منهج أهل السنة والفرق، وحديث ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بأنها ستقع الفرقة في هذه الأمة. قالوا: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: كلها في النار، الفرق كلها في النار إلا واحدة، إلا واحد، يعني 73 فرقة إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى: الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة. فمرة أذكرت هذا الحديث في خطبة، جاءني أحد الناس ممن تأثروا بالفكر، قال: هذا حديث لا نذكره، يفرق. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فقلت له: الآية ماذا تقول؟ اعتصموا بحبل الله وليس بحبل الطوائف، فهؤلاء الطوائف كل طائفة ولها طريق ولها حبل، يخرج رجل يقول: أنا على الطريقة الفلانية، عليكم بي، ثم بعد أيام ينقلب ويتحول ويكون غرضه المصلحة والسلطة. إذن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله. بحبل الله، ما هو حبل الله؟ الكتاب والسنة. ولكن أن يخرج إنسان ويقول: أنا على الحق واتبعوني، إذن كل يدعي أنه على الحق. كيف نعرف الحق؟ الكتاب والسنة وما عليه الصحابة. وهذه إضافة لابد منها، لأن كل طائفة الخوارج، الشيعة، الروافض، كلهم يقولون الكتاب والسنة، كلهم يدعي الكتاب والسنة، ولكن الفارق هو ما عليه الصحابة. الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ الصحابة والتابعين. كل واحد يقول الآية أنا أتبع الآية ويحملها كما يريد، والآخر يستدل بحديث ويترك الأحاديث الأخرى، والآخر يستدل بآية ويترك الآيات الأخرى. لا، أهل السنة والجماعة في أي مسألة، في أي مسألة من مسائل الشرع، سواء كان مسألة كبيرة أو مسألة فقهية فرعية، مسألة فقهية بسيطة، وليس طبعا في الإسلام شيء بسيط، كما قال الإمام مالك لما سأله رجل قال: عندي سؤال خفيف، يريد يعني مستعجل، فقال: ليس في الإسلام شيء خفيف، إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا، الآية في سورة المزمل. إذن ولكن المقصود يعني مسألة في العقيدة ومسألة فقهية. فأهل السنة والجماعة طريقتهم يجمعون كل النصوص، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة المتعلقة بتلك المسألة، ثم يصدرون الحكم الموافق للأدلة. وإذا كانت أدلة تظهر لنا أنها متعارضة، فيجمعون بينها وفقا لنصوص أخرى. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهكذا إنسان يميز بين الحق والباطل بالرجوع إلى العلم وإلى العلماء، العلماء الذين هم على الجادة والذين لهم علم، وخاصة إذا كان كبير في السن وله تجربة في هذا العلم وفي هذا الميدان. وهذا لا يعني أن كبر السن يعني مقدم، لا، العلم مقدم، ولكن إذا كان عالم وزد على ذلك يعني قديم كبير في السن فيقدم على الصغير إذا استوي في العلم، كما قال العلماء يعني إذا استوي في العلم والحجة فيتبع يعني أكبرهم سنا، ومن عرف عليه يعني الجادة وعدم الخوض في الفتن، يعني لم يفتن يعني مرت عليه فتن ولم ينجر وراءها، إذن هذا كله حتى يحذر الإنسان من أن يغتر بهذه الطوائف وهذه المظاهر، لأن الفتن لا تنتهي، كلما انتهت فتنة تأتي فتنة بعدها، والذي يثبت في هذه الفتن من كان مخلصا صادقا وبعد معرفة الحق. إذن هذا الحديث الفائدة الأولى التي نستفيد منها أن الحق لا يعرف بالكثرة، وغالب الناس الأكثرية على الباطل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، لأنه عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بأن أكثر أتباع الأنبياء هم هذه الأمة، يعني أكثر الأمة اتباعا لنبيها هي هذه الأمة. فلما رأى سواد عظيم، يعني عندما يكون الناس بكثرة تنظر إليهم كأنهم سواد، لسواد الشعر يعني الوجه عندما يكون بعيد فيرى الناس كأنهم سواد لسواد شعورهم، فظن عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم هذه الأمة. فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت إلى جهة أخرى فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه الأمة هي أكثر الأمم اتباعا لنبيها صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمة الإجابة، لأن الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هي كل من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى جميع الناس تسمى أمة الدعوة لأن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استجابوا وآمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى أمة الاستجابة، يعني استجابوا. هذه الأمة فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني يوم القيامة يوم الفزع والخوف والشدائد والهول، الشمس تدنو من الرؤوس، هذه الشمس التي تبعد عنا المليارات حتى صاروا يحسبون بالمسافة الضوئية، يعني تنظر يعني الضوء عندما يشتعل مباشرة ينتقل إلى مكان آخر، فالشمس تبعد عنا مسافات كبيرة ضوئية، ليس بكيلومترات وإنما بمسافة ضوئية. فأحيانا هذا الحر الذي نجده في الصيف هو من حر جهنم، هذه جهنم الشمس يعني تسقط فيها، تكور مع القمر يكوران في جهنم. هذه الشمس يعني التي نتأثر بحرها كم تبعد عنه، ما بالك إذا كانت قريبة من رؤوس الخلق يوم القيامة، فمنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه ومنهم إلى بطنه إلى صدره إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما شدة الحر. هناك من يظلهم الله في ظله كما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا هناك من الناس من هذه الأمة يدخلون الجنة مباشرة، لا حساب ولا عقاب ولا فزع ولا خوف، يدخلون الجنة مباشرة. وجاء في حديث آخر أن صفة هؤلاء كما هو هذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. من صفاتهم أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعون، مع كل ألف سبعين ألفا. فاستزدت ربي أي النبي صلى الله عليه وسلم طلب المزيد، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام ومحبته لهذه الأمة وأن يكثر عددها، كان يحب الخير للناس. قال عز وجل وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وقال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأين نحن من هذا الخلق؟ فإذا أردت أن تنجح في الدعوة فاجعل غايتك ماذا؟ أن تحب الخير لهذا الإنسان، يعني هذا الإنسان الذي هو على الضلال هو على المعاصي، يعني لا تحب له هذا الشر الذي هو فيه، تحب له الخير. لأن هناك من يدعو من باب إقامة الحجة وفي قرارة نفسه أنه يفرح بهذا الإنسان إذا كان على الضلال فيفرح إذا وقع في الضلال، لا، يعني التقي الصالح المخلص يحب الخير للناس، تفرح عندما ترى هذا الإنسان رجع إلى الطريق المستقيم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأفضلنا عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير لهذه الأمة. قال فاستزدت ربي يعني طلب المزيد في العدد، فزادني مع كل ألف سبعين ألفا، إذن تضاعف العدد من سبعين ألف، يعني تضرب سبعين ألف في السبعين. وهناك حديث آخر وهو صحيح كذلك، حديث هو في صحيح الجامع وكذلك في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. يعني قلوبهم على قلب رجل واحد، يعني في المحبة والألفة ليس بينهم غل ولا كبر، كلهم على قلب رجل واحد، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا من نعيم أهل الجنة، ليس بينهم تحاسد وليس بينهم كبر وليس بينهم شحناء، كلهم على قلب رجل واحد في المحبة والأخوة والألفة. ولكن هذه الدنيا يعني تنافس تحاسد، ويخاف الإنسان من العين والآخر يتكلم فيه إلى غير ذلك، فمتاع الدنيا قليل. أما في الجنة فالقلوب واحدة متحابة متآلفة. قال وقلوبهم على قلب رجل واحد. قال عليه الصلاة والسلام فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. مع كل واحد، الرواية السابقة مع كل 1,000، وهذه مع كل واحد، والرواية صحيحة كما قلنا في صحيح الجامع. فكم يصير العدد؟ يعني 70,000 في 70,000 كم يصير المجموع؟ نعم، 4,900,000,000. كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الناس في حساب وفزع وخوف، هو مباشرة إلى الجنة، يعني مرتبة عالية، السابقون. والله أعلم، يعني لعلهم، الله أعلم، ولكن الظاهر أنهم من السابقين كما جاء في سورة الواقعة. قسم الله الناس يوم القيامة إلى 3 أقسام: إلى السابقين، وأعلى درجة يعني السابقين إلى الجنة، ثم أصحاب اليمين دونهم مرتبة ولكن من أهل الجنة، والصنف الثالث من الناس أهل النار، أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ فلعلهم 70,000 من السابقين، ما دام هم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والله أعلم. إذن يصير العدد 4,900,000,000. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وهناك رواية أخرى كذلك زيادة، قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. كم عدد هذه الحثيات؟ الله أعلم، الله أعلم، قد تكون أكثر من 70، قد تكون أقل، المهم عدد آخر ممن يدخلون الجنة مباشرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فالصحابة كما هو معروف عندنا يحبون الخير، فدائما الحديث الذي مر معنا قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالصحابة لم يسألوا عن الفرق، قالوا: من هم؟ اذكر لنا هذه الفرق. قالوا: من هي؟ يعني الفرقة، الطائفة التي تنجو. وهذا هو الإنسان، يعني يبحث عن الحق، إذا عرفت الحق خلاص ما عداه باطل، فالحق لا يتعدد، الحق واحد، والباطل يعني لا حصر له. ولذلك بعض الناس عندهم شبهة، قالوا: لو بحثنا عن الفرق لو وجدناها أكثر من 73، وذكر حتى أسماء. فقال العلماء، قال: هؤلاء الفرق يعني 72، يعني أهل السنة والجماعة على الحق باقي 72، قالوا: هذه هي أم الفرق، فكل فرقة انقسمت إلى فرق. إذن العبرة بالأم. مثلا الروافض فهي طائفة، فرقة، ولكن الروافض انقسموا، ولكن كلهم لهم يرجعون إلى أصل واحد، ولكن اختلفوا وانقسموا فيما بينهم. كذلك الخوارج انقسموا، ولكن يرجعون إلى أم طائفة الأصلية التي ظهرت أولا. إذن 72 فرقة انقسموا إلى فرق، يعني ممكن توصل 1,000, 2,000، لا يهمنا، المهم أصول الطوائف وأم هذه الطوائف هي 72. فالصحابة لحرصهم على الحق ومحبة الخير قالوا: من هي؟ فكذلك هنا لما قال 70,000 لم يقل يعني بعضهم: نحن لسنا منهم، كما أحد المصلين عندنا لما ذكرت هذا الحديث قال: خلاص هذا الحديث انتهى، وال70,000 أغلقت، ومستحيل أن يكون في هذه الوقت من 70,000، انظروا كيف أغلق رحمة الله عز وجل. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأمة أمتي كالغيث، لا يدري الخير في أوله أم في آخره. طبعا أفضل هذه الأمة هم الصحابة، ثم التابعون كما جاء في الحديث، ولكن لا يعني أن الخير انقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، ولكن الساعة لا تقوم عليهم، لأن هناك عندنا حديث آخر تقوم الساعة على شرار الخلق. فالعلماء جمعوا قال يعني تبقى طائفة على الحق عندما تقترب قيام الساعة فيبعث الله ريح، كما جاء في الحديث الصحيح، ريح طيبة لا يشمها مؤمن، يعني لا تمر على مؤمن يشمها فيموت موت بسيط، فيبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. هذا الجمع بين الحديثين، لا تقوم تبقى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. والحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالجمع بينهما كما ذكر ابن حجر وغيره قال: تبقى الطائفة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، ولكن الله عز وجل يكرمهم بأن لا تقوم الساعة عليهم، فيبعث الله عز وجل ريح طيبة فيموتون موت عادي بسيط، فعندما يموتون يبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. يعني الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة باقية إلى آخر الزمان. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله استبشروا، ولكن من هم؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الصحابة، حتى أنهم ظنوا أنهم هم السبعون. لعلهم الذين صحبوا، هذا يدل على فضل الصحابة، والحديث عن فضل الصحابة يطول. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، وانظروا قال: لم يشركوا بالله شيئا، وهذا يدل على مزية ومرتبة عدم الإشراك، عدم الإشراك بالله، لأن الإشراك بالله هذا أعظم ذنب على الإطلاق. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم ذنب عصي الله به الشرك. ثم يأتي كما ذكرنا يقول: الشرك يفرق الأمة، فلا نتحدث عن الشرك. إذن عن ماذا نتحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت على فراش الموت، على فراش الموت يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونزلت وكانت الآية نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم. وفي حجة الوداع قال: هل بلغت هل بلغت هل بلغت؟ قالوا: نعم. ولكن مع ذلك وهو على فراش الموت قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهل هذا يوجد عندنا؟ يوجد، يعني قبور الأنبياء، يعني قبر يموت نبي يدفنونه ثم يبنون عليه مسجد، والآن موجود. يعني إذا كان الأنبياء لا يجوز أن تبني عليه مسجد، فغيرهم من باب أولى، من باب أولى. فالآن يموت رجل صالح فيبنون عليه مسجد أو يدفنونه داخل مسجد، فالعلماء قالوا: لا يجوز. أهل السنة والجماعة قالوا: لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. فننظر من سبق، إذا كان القبر أولا فينزع المسجد، وإذا كان بني المسجد أولا فيرفع القبر، يرفع القبر. إذن لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. وتجد هؤلاء المفكرين لا يبالون. لماذا؟ في الحقيقة، حقيقة الأمر، هم يريدون الكثرة، يريدون الأتباع، ثم بعد ذلك ماذا؟ حتى يصلوا إلى الحكم وإلى السلطة، لأن بالكثرة يعني يفعلون ويفعلون. ولكن أبو بكر الصديق لما امتنع الناس عن أداء الزكاة مع أنهم قالوا لا إله إلا الله، لم يقل أبو بكر نحن يعني نحافظ على الأمة نتركهم فهم مسلمون، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولكن لماذا قاتلهم مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ لأنهم كونوا جيوش وامتنعوا من الزكاة بالقوة، لذلك سيصير خلل في الأمة، وبعد منع الزكاة سيحدث تفرق. إذن أعاد أبو بكر الصديق جمع الأمة على الإسلام الصحيح. أما الذي يمتنع من أداء الزكاة ويكون قوة، هذا لابد من ردعه، لأنه خرج عن الأمة وخرج عن الخليفة. فهؤلاء لماذا يريدون الكثرة؟ لماذا يتحدثون عن الشرك؟ حتى لا ينفض الناس عنهم. ولكن ماذا تقول أمام ربك يوم القيامة إذا سألك الله عز وجل لماذا لم تنهى عن الشرك، لماذا لم تدعو إلى التوحيد؟ ماذا سيكون الجواب؟ تقول له نريد الوحدة، وأي وحدة إذا كانت على الشرك؟ فهذه هل تنفع الأمة؟ لا، بل تزيدها ضلالا. ولذلك انظروا تسلط الأعداء على المسلمين، من أعظم الأسباب هو الشرك. ولذلك يعني انظر الأماكن التي فيها الشرك، القبور وهذه الوعدة، يجتمعون بحجة الخيل وبحجة الطعام، ولكن هذه الوعدات كما قال المفتي أحمد حماني، وعليكم أن ترجعوا إلى هذه الفتوى تاع المفتي سابقا، تعرفون أحمد حماني، سئل عن الوعدة والزردة فقال هذه الوعدة والوخضة، وكلام يعني ما شاء الله كلام طويل. يعني إذن انظروا، يعني تدعون الرجوع إلى أهل العلم، إذن ارجعوا. هذه فتوى أحمد حماني مفتي الجزائر سابقا، ولكنهم هم إذا وافق أهواءهم يتبعون وينشرون، ولكن إذا خالف أهواءهم فيطعنون فيه. إذن الشرك، انظروا الصحابة كيف رأوا بأن عدم الإشراك هذا يكون في منزلة عظيمة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني بما سألوا عن هذا الأمر، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، ما معنى لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم. فالسين في الغالب السين للطلب، يستغفرون يطلبون الغفران، يستسقون يطلبون السقيا، يستنجد يطلب النجدة، وهكذا في الغالب السين للطلب، ولكن أحيانا لا تكون للطلب. هناك رواية لمسلم لا يرقون، فهذه الرواية قال الشيخ الألباني أنها شاذة. قد يقول أحدكم قلت لنا إن صحيح مسلم صحيح، نعم، لكن قلنا يستثنى أحاديث معدودة على الأصابع، وليس الضعف في كل الحديث، قد تكون رواية. إذن مع أنها في صحيح مسلم ولكن رواية شاذة، فالصحيح لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فهل يجوز طلب الرقية أم لا؟ يجوز طلب الرقية، ولكن الأفضل والأحسن والأولى أن يرقي نفسه بنفسه. فعندك سورة الفاتحة، سورة الفاتحة هي الرقية وهي الدعاء والشافية، يعني تكفي. بعض الناس يقول أنا لا أحفظ القرآن وأنا أفعل المعاصي، ولو تب إلى الله وأدعو الله، إذا وقعت في مرض في مس اقرأ سورة الفاتحة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، كررها. مثلا الولد، ولدك أصيب بمس أو بعين أو بسحر، فاقرأ مثلا المصحف، اقرأ سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. إذن ارقي نفسك بنفسك أحسن، لأن فيه توكل على الله. الرقية ما معنى؟ معناها تذهب إلى فلان ليتصل بالله ليطلب الشفاء من الله لك، هذا إذا كان راقي على الطريق الصحيح. الأولى أن لا تذهب إليه، لأنك كأنك تترك الله عز وجل وتذهب إلى شخص آخر ليدعو الله عز وجل لك. هذه هي الرقية. الرقية هي طلب الشفاء من الله عن طريق القرآن والأدعية الثابتة في السنة أو أدعية أخرى غير المخالفة، كما قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا إذا كان راقي يرقي على السنة والطريقة الصحيحة، فما بالك إذا كان مشعوذ ويستعين بالجن؟ ما بالك إذا كان يستعمل الطلاسيم والكاهن؟ أصلا هذا يحرم أن تذهب إليه. فقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذا إذا لم تصدقه. كيف؟ بعض الناس يقول أنا أذهب لأنظر، أو يتصل بالجرائد، هناك جرائد فيها برجك يعني من الأبراج، وينظر ماذا رأيت في المنام، ماذا تختار من النجم أو من بعض الأبراج، هذه يعني استعمال النجوم، وهذا من الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام 4 في أمتي من أمور الجاهلية، يعني باقية في هذه الأمة، منها من هذه 4 الاستسقاء بالنجوم واستعمال النجوم، ومن هذا ما يقولون بعض الناس النو، عندما ينزل المطر ينسبون المطر إلى النو، فهذا في حديث نهي، أنه حديث عليه الصلاة والسلام في الصلح الحديبية قال بات الناس على مطر، فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالنجم كافر بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن النو هو اسم نجم من النجوم، فلا يجوز نسبة المطر إليه، المطر هو بأمر الله. إذن كذلك لا يجوز استعمال النجوم في الاطلاع عن الغيب، سواء في الجرائد أو في الانترنت، أو تذهب إلى شخص ويسألك ماذا رأيت في المنام كذا كذا، إذن لا يجوز. من أتى كاهنا أو عرافا ولم يصدقه حتى ولو لم تصدقه من باب الاطلاع لم تقبل له صلاة 40 يوم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية لها شروط، وهذا يحتاج إلى كلام. خلاصة هذا: إذا أردت أن تكون من 70,000 فعليك بهذه الصفة، أن ترقي نفسك بنفسك حتى لأولادك. قد يقول أحدكم: أنا طلبت الرقية، فنقول له: تب إلى الله، ويعني ابدأ من الآن، أعزم على أن لا تطلب الرقية من الآن، مع أن قلنا بالجواز، ولكن الأفضل والأحسن أنه لا يجو أفضل والأحسن أن ترقي نفسك بنفسك. فإذا أردت أن تكون من 70,000 فعليك بهذه الصفات، أولها عدم طلب الرقية. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي، الكي هو إحراق العضو بالنار أو بشيء يعني شديد الحرارة، يعني عضو، جرح أو حبة في الجسم، فيكويها بالنار حتى يذهب كل أثر الجرح. هل يجوز استعمال الكي؟ قال العلماء: مكروه، يعني يجوز مع الكراهة. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. إذن العلماء قالوا مكروه، لأنه جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. نعم. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجم، يعني مرض، كواه، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني لم ينهاه عن ذلك. إذن بهذه الأحاديث فيتبين أن الكي مكروه. ما معنى المكروه؟ يعني الأولى تركه لتكون من 70,000. ولا يكتوون، يعني يصبر، يستعمل الأدوية الأخرى ويترك الكي، يعني الكي بالنار. ولا يكتوون ولا يتطيرون. الطيرة كانوا، لماذا سميت الطيرة؟ كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يسافر أو يقبل على عمل على أمر من الأمور، فيذهب إلى عش الطائر يعني يشير إلى الطائر لكي يطير، لكي يخرج من العش، فإن طار جهة اليمين فيتفاءل ويمضي في عمله، وإن طار الطائر جهة اليسار فيتشاءم ويتوقف عن العمل، فسميت الطيرة، كانوا يتشاءمون بالطيور وغيرها. ويقاس عليها، يقاس عليها أي شيء يتشاءم به فلا يجوز. مثلا نعطيكم أمثلة: بعضهم يفتح محل، يحل حانوت، يجي مثلا أعرج فيتشاءم، يقول لك هذا نهار خاسر. بعضهم مثلا، يعني وهذه وقع، يجي واحد، أول واحد يشري عليه، يقولوا أعطيني أرطل، يقولوا ما نبيعش برطل، استنى، ما نبداش البيع بالبرطة، لازم نبدا بالكيلو فأكثر، وما يبيعلوش. يجي مثلا واحد أعمى يتشائم به، يقول لك هذا نهار خاسر، وكاين حتى يغلق المحل ويروح، يقول لك خير من اللي نخسر. وهكذا هذا كله من الطيرة، يخرج من الدار أو خارج من الدار يلقى مثلا كلب أسود أو قط أسود، يقول لك هذا نهارك حل. هذا كله من الطيرة، شرك. والمؤمن يتفاءل، يحب الفأل والخير. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا وقعت في ريبة اختلطت عليك ماذا تفعل؟ إذن عندنا الاستخارة، الله عز وجل أعطانا الاستخارة كما جاء في الحديث: إذا هم أحدكم بأمر فليستخر، ماذا يصلي ركعتين وليأتي بالدعاء. يعني وحتى ولو لم تكن مضطرب، الاستخارة كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. حتى ولو تريد فعل أمر، تريد أن تفعل أمر، فعليك بالاستخارة. حتى ولو يعني زواج أو سفر أو تجارة، استخير. حتى في الأمور الصغيرة عليك بالاستخارة، تصلي تتوضأ تصلي ركعتين، ثم بعد التسليم تدعو الدعاء المعروف الذي لا يحفظه، موجود في حصن المسلم أو في الأذكار، الكلمة الطيب أو صحيح الأذكار الشيخ الألباني، أو الكلمة الطيب صحيح الكلمة الطيب كذلك الشيخ الألباني. الكلمة الطيب هذا جمعه ابن تيمية رحمه الله، والألباني أخرج منه الصحيح، صحيح الكلمة الطيب. وابن قيم عنده شرح لهذا الكتاب سماه الوابل الصيب، شرح الكلمة الطيب، كتاب مهم يتحدث عن فضل الذكر. فدعاء معروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء، ثم يمضي في عمله. أما أن ترده الطيرة والشؤم فهذا من الشرك، وهذا محرم، هذا محرم، يعني مش مكروه كالكي، الطيرة محرم كما قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، يعني ممكن يذهب إلى كاهن أو عراف أو مشعوذ يقول له شوف لي، يقول له استنى ننتظركش حاجة. فهذه من الطيرة، سواء تطير هو أو تطير له. الصفة الرابعة قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفة هي جماع الصفات المذكورة، لأن الذي يتوكل على الله حق التوكل لا يطلب الرقية، لا يرقي نفسه بنفسه، يعني يدعو الله عز وجل مباشرة، ويستعمل القرآن والأذكار، ولا يلجأ إلى الشرك والشعوذة، ولا يذهب إلى العرافين، فهو يتوكل على الله. قال تعالى وما عن أحد الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وطلب الرقية فيها الشكوى للغير، لأنك تذهب إليه وتقول عندي كذا ووقع لي كذا وكذا، هذه شكوى للغير. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. التوكل على الله هو اعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضر، هذا هو التوكل كما عرفه العلماء، الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل هذه من نتائج التوحيد، ومن الإيمان، فكلما ازداد الإيمان ازداد التوكل. التوكل هي صفة تزيد وتنقص كالإيمان، يزيد وينقص. كلما ازداد الإيمان ازداد التوكل على الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا يمكن أن نقول أن توكل أبي بكر الصديق كتوكل الواحد منا. إذن التوكل يزيد وينقص. إذا أردت أن تتوكل على الله وتزداد في هذه المرتبة فعليك أن تقوي الإيمان. قوي إيمانك. بماذا يتقوى الإيمان؟ بالذكر والصلاة وقيام الليل وتدبر القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، إلى غير ذلك من الآيات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وهكذا. فكلما ازداد الإيمان ازداد التوكل. إذن هذه الصفات الأربعة يحاول كل إنسان أن يتصف بها، والسبعون ألف كل من اتصف بهذه الصفة فهو من السبعين ألف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أنها انتهت أو ستنتهي أو كذا، الباب مفتوح. قال هم الذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. فقام عكاشة بن محصن هذا الصحابي الجليل قال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. إذن هو مبشر بالجنة وهو من السبعين ألف، والصحابة المبشرون بالجنة ليسوا عشرة فقط كما يظن البعض. العشرة هم المذكورون في حديث واحد، يقال العشرة المبشرون المذكورون في حديث واحد، في حديث واحد، ولكن المذكور المبشرون بالجنة كثر. بلال بن رباح مبشر بالجنة وغيرهم. هناك من هو مبشر بطريقة غير مباشرة كمعاوية بن أبي سفيان، قال عليه الصلاة والسلام للمرأة، المرأة أظنها أم حرام إن لم أخطئ في الاسم، قال لها أول جيش يغزو في البحر فيدخلون الجنة. قالت ادعوا الله أو هل أنا منهم أو كذا، قال أنت منهم. هذا الجيش قائده معاوية، قائد هذا الجيش أول جيش يغزو ويسير في البحر بقيادة معاوية بن أبي سفيان، ثم يأتي من يطعن فيه من ينتسبون إلى السنة من المفكرين الكتاب يطعن في معاوية. ومعاوية هو من الصحابة الكرام كما قال ابن قيم، كل حديث يذكر فضل الصحابة فمعاوية مندرج فيه، معاوية مندرج تحت أحاديث فضل الصحابة، فهو صحابي وهو كاتب الوحي وهو خال المؤمنين، خال المؤمنين كما قال الإمام أحمد. قيل له إن رجل يقول لا نقول بأن معاوية خال المؤمنين، قال هذا رجل يحذر منه ولا يلتفت إليه، من شك في هذا فلا يلتفت إليه مهما كان. معاوية خال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من هو مبشر بالجنة باسمه، وهناك من هو مبشر بطريقة غير مباشرة. فعكاشة مبشر بالجنة بالاسم، أنت منهم، يعني من السبعين ألف. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. لماذا لم يدعو له؟ قال بعض العلماء حتى لا يفتح الباب، فيقول أنت منهم، يأتي الآخر أنت منهم أنت منهم، إذن يصير الباب مفتوح. وكيف يعني يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ فأغلق الباب يعني من الثاني. وقال بعضهم يعني احتمال أنه منافق، ولم يقل له أنت منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشير بالأسماء، يتحدث ما بال أقوام، يعني يقع أمر فيقول ما بال أقوام ولا يذكر الأسماء. فلما قام هذا وكان منافق يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يعلمون به، فقال سبقك بها عكاشة، يعني وهذا فيه أدب، يعني لو يعني صح هذا القول أنه منافق يعني هذا احتمال، فانظروا الأدب كيف التعامل يعني بطريقة غير مباشرة، سبقك بها عكاشة ولم يقل له أنت منافق وأنت لست من أهل الجنة إلى غير ذلك. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة في الحقيقة، نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا من النار، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.